بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأخير من هذه الدورة العلمية الثانية، ونقرأ فيها في هذا اليوم الأخير كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام: إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا أمسك الإنسان عن شيء فقد صام عنه. أما في الاصطلاح هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني مع إلى غروب الشمس مع النية، هذا هو الصيام لغة، وهو ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، وقد أمر الله تبارك وتعالى به: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وصيام رمضان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات بالإجماع، وفضائله كثيرة كما هو معلوم. نعم.
الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ورؤيته الهلال.
نعم، هنا هذه شروط الصيام: أن يكون الإسلام والعقل، فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه أصلا، لأن الذي ذهب عقله لا نية له. فالإسلام، العقل، البلوغ، والبلوغ كما يقول العلماء هو شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن غير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولكنه لو صام صح منه، بخلاف المجنون. المجنون العقل شرط صحة، بمعنى أن المجنون لا يصح منه الصيام أصلا، لو صام لا يصح منه. فالبلوغ وغير البالغ ينبغي للمسلم أن يعود أبناءه ويشجعهم، ولكنه لا يضربهم. بعض الناس، بل بعض الفقهاء، يقيس الصيام على الصلاة، فيقول: كما أن الصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لـ7، ومروا أولادكم للصلاة لـ7، واضربوهم عليها لـ10، فقال: كذلك الصيام يضرب عليه الولد. وهذا غير صحيح، لأن قياس الصيام على الصلاة قياس مع الفارق، قياس غير صحيح. فالصلاة للفروق الكثيرة بين الصلاة والصيام، ولا شك أن مشقة الصيام ظاهرة بخلاف مشقة الصلاة، فلذلك لا يقاس الصيام على الصلاة من هذه من هذه الحيثية، ولكن يشجع، ينصح، يوجه، يحث، يكافئ، يصوم أول النهار ويفطر عند العصر مثلا، أو العكس، يتناول وجبة الإفطار ثم يمسك ويفطر معنا، يشجع، لكن لا يضرب ولا يعنف. فالعقل. ثم الشرط الثالث: القدرة، أن يكون قادرا. كذلك الاستطاعة، قبل ذلك الإقامة، أن يكون مقيما، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم حتى لو كان السفر مريحا، بخلاف ما يعتقده البعض أن السفر لابد أن يكون سفرا شاقا، لا، مو صحيح. مجرد السفر يبيح للمسلم الفطر وإن كان السفر مريحا. الشريعة لم تفرق بين السفر الشاق والسفر المريح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني التقدير فمن كان منكم مريضا أو به فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا هو التقدير، فعدة من أيام أخر. ثم أن يكون مستطيعا، والاستطاعة شرط عظيم من شروط الصيام، ولذلك نص الله عليه في كتابه الكريم أن يكون قادرا كما وصف كما ذكر المصنف، يكون قادر على الصوم. وغير القادر إما أن يكون مريض لمرض طارئ، وإما أن يكون لكبر، إما أن يكون مريض مرض عارض، فهذا يفطر إذا كان الصوم يؤثر في مرضه، أو كان الصوم يؤخر في برئه. أما إذا كان الصوم لا يؤثر في مرضه، لا يزيده يعني، ولا يؤخر برأه، فهذا لا يبيح له المرض حينئذ الفطر. ثم إذا أفطر عليه أن يقضي بنص القرآن الكريم كما مر معنا. وتارة يكون المرض مرضا لا يرجى برؤه، مثل بعض الأمراض المزمنة، نسأل الله يعافينا وجميع المسلمين، مثل بعض الأمراض مزمنة مثلا الذي يحتاج المسلم أن يأخذ الدواء بشكل متكرر مرتين في اليوم أو ثلاث مرات، فهذا مزمن، أو يكون كبير في السن لا يستطيع، فهذا يفطر وليس عليه قضاء، إنما عليه الإطعام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم الشرط الخامس أو السادس، لأن قلنا الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة، تكون مقيما مو مسافر يعني. والشرط الخامس القدرة، والشرط السادس يختص بالنساء، وهو الخلو من الموانع، ونعني بالموانع الحيض والنفاس. إذن من كان مسلما بالغا عاقلا مقيما، يعني غير مسافر، قادرا، وإذا كانت امرأة طاهرا ليست بحائض ولا نفساء، من توفر فيه هذه الشروط يجب أدركه رمضان، يجب عليه نصوم رمضان. واضح؟ إن تخلف شرط لا يجب، هذه الشروط لابد أن تكون متوفرة. نعم. قال: برؤيته، لا تفضل، برؤيته هلاله، نعم نعم. هنا متى يجب على المسلم الذي توفرت فيه شروط الصوم أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما، وإذا كانت امرأة غير حائض ولا نفساء توفرت فيه شروط الصيام، متى يجب عليه أن يصوم رمضان؟ برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وترى الهلال ليلة 30 من شعبان، إذا غربت الشمس يتراءى الناس الهلال، لأن احتمال يكون غدا هو غرة رمضان، واحتمال يكون غدا يوم 30 من شعبان، وهذا الذي يسميه العلماء بإذا إذا إذا غم على الإنسان يكون يوم الشك، فيتراءون الهلال، إما أن يروه وإما أن لا يروه، فإن رأوه وجب عليهم الصوم، ولو رآه واحد عدل من المعمون المسلمين ما عرف بكذب ولا فسق في الظاهر ووصف لنا الهلال يقبل. وهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه تراءى الناس فرأى عبد الله بن عمر الهلال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بصيامه، يعني رمضان. ولذلك من السنن الإنسان يرى الهلال إذا كان يعرف يعني صفته ووقته. الحالة الثانية إذا لم يرى الهلال فإنه يكملون عدة شعبان 30 يوما، يخرجون في بعد غروب شمس ليلة 30، احتمال قلنا تكون 30، احتمال تكون غرة رمضان، خرجوا ما رأوا. إذا ما رأوا يكملون 30، إن هو الأصل. أو غم عليهم بغيم أو قتر، يعني غبار، غم عليهم، السماء غير صافية، احتمال يكون طلع واحتمال يكون ما طلع، ماذا يفعلون؟ يكملون 30. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا لا يجوز صومه، وهو يوم الشك، بخلاف مذهب الحنابلة يرون أنه يجب صومه، وهذا غير صحيح، بل النصوص واضحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عمار رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الأمر مروي عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها ترى ذلك وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن غيرهم قد خالفهم، ويعني في حال اختلاف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على الآخر، واضح؟ إنما يكون الحجة لمن وافق قوله الدليل، والذي وافق قوله الدليل القائلون بعدم الجواز، فما يصام اليوم للشك يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لابد أن تفصل بين النافلة والفريضة. فالمقصود أنه إذا رأيناه صمنا، ما رأيناه نكمل عدة شعبان 30 يوما، خرجنا وقد حيل بيننا غم علينا نكمل، لهذا الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان.
نعم، رمضان مستثنى من بقية الشهور، بقية الشهور القمرية الهجرية تثبت بالرؤية كما تعلمون، ولا يقبل فيها إلا شهادة رجلين. يعني لو أتانا شخص وقال: رأيت هلال شوال العيد، يعني نقول ما نقبل حتى يراه شخص معك. جاءنا رجل وقال: رأيت هلال ذي الحجة، ما يقبل حتى يراه شخص معه. إذن في بقية الشهور لا تقبل شهادة الواحد، بل لا بد من شهادة رجلين عدلين. أما في رمضان مستثنى لورود الدليل في ذلك. نعم.
ويجب تبيت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار.
نعم، هذه من الفروق بين صيام الفريضة. طبعا عندما نقول صيام الفريضة ليس فقط رمضان، كفارة فريضة، النذر فريضة، فالفريضة ما كان واجبا، قضاء رمضان فريضة، يعني واجب، لا تبرأ الذمة إلا بصيامه، هذا معنى فريضة، واجب. أما المستحب، لو لم يصم الإنسان يوما مستحبا في حياته هل يحاسب؟ لا، ما يحاسب، هو فرط، لكن لن يعاقب. أما الفريضة لا، يعاقب إذا فرط فيها ولم يكن له عذر. فالمقصود أنه يعني من الفروق أن صيام الواجب الفريضة ربما يلتبس، لا، صيام الواجب رمضان أو غير رمضان كان واجبا كالنذر كما قلنا والكفارة والقضاء، فصيام الواجب لا بد فيه من تبيت النية. لو نوى الصيام بعد طلوع الفجر بلحظة لا يقبل، لأنه مضى زمن من وقت الصيام دون أن ينوي، واضح؟ الصوم هو من طلوع الفجر، الصادق أو الثاني إلى غروب الشمس، فلذلك لابد أن ينوي طيلة هذا الوقت. فمن نوى بعد الفجر، يعني واحد مثلا بعد ذا الفجر وكذا وعليه قضى مثلا، يقول ها بصوم قضى، لا ما يقبل. وتصوم نافلة ما يخالف، لكن قضى لا، لابد أن تنويه من الليل. واضح الكلام؟ أما النافلة المستحب فالأمر في ذلك واسع. نعم جميل. هذه مسألة قضية في رمضان مثلا، أو إذا كان الصيام متتابعا سواء في رمضان أو غير رمضان، كان مثلا إنسان كفارة مثلا يصوم نذر، قد نذر أن يصوم شهرا كاملا مثلا، فالصيام المتتابع الواجب هل تجب فيه النية في لكل يوم؟ مسألة محل خلاف، والله والله أعلم أنه لا شك الأفضل ينوي، الأفضل لا شك خروجا من الخلاف والأكمل. مثل ما نقول حق الصلاة مثلا، الآن الصلاة خروجك من البيت الآن قبل صلاة العصر، خروجك من البيت هذه نية، ربما لم تستحضرها عند تكبيرة الإحرام، واضح؟ لكن لا شك الأكمل أن تستحضرها عند تكبيرة الإحرام. لكن من لم يستحضرها عند تكبيرة الإحرام هل نبطل صلاته؟ لا، لا أبطلنا صلاتنا كثيرا. فهذا كذلك، يعني تنويها في كل يوم من رمضان مثلا، في كل ليلة تنوي النية لصيام غدا، صيام غد من رمضان، هذا أمر طيب، لكن لا يلزمك، والله أعلم أن هذا فقط يلزمك نية بداية الشهر، إلا اللهم إذا قطعت الصيام لعذر، امرأة مثلا جاتها الدورة 7 أيام مثلا، 6 أيام أقل أكثر، انقطعت عن الصيام في رمضان، فإذا طهرت تريد أن تصوم مرة أخرى، هنا نقول جدد النية، لأن الصوم قد انقطع والتتابع قد انقطع، أو مسافر أو مريض أفطر لعذر وهكذا. فالشاهد أنه يكفي نية واحدة عند الشهر ولا يلزم، لأنهم قالوا يعني في الإلزام ربما يعني نجعل الأمر، نجعل المسلم في نوع من الحرج، واضح الكلام؟ فقيامك للسحور نيتك. ولذلك لو سئلت أنت في يوم رمضان وقاعد قال لك صايم اليوم، تغضب عليه، تقول أكيد صايم في رمضان، تسألني هذا السؤال، يعني تحصيل حاصل، فالنية موجودة. فهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه لا يلزم. طيب، أما النفل كما يعني ذكر المصنف، فيجوز النفل أن ينويه من النهار، ما في مشكلة. بعض أهل العلم عند الحنابلة مثلا يرون أنه لابد أن تكون النية قبل الزوال، يعني عند الحنابلة من نوى صيام النفل العصر الآن مثلا، باقي على الأذان 1.5 ساعة، ما كل شيء ولا وقع فيه ولم يقع فيه أي مفطر من المفطرات، لا أكل ولا شرب ولا جامع ولا استي ولا أبدا، وقال والله بنوي يعني باقي 1.5 ساعة ما بنوي، عند الحنابلة لا يجوز، قال لأنه ذهب عامة النهار، ذهب غالب اليوم، فجعلوا حدا لذلك الزوال عندنا الظهر، الزوال يعني أذان الظهر، لكن ما في دليل، وش وين الدليل على أن هذا يحد؟ ما في دليل. فلو نوى قبل العصر بعد العصر، طالما هناك جزء من النهار باق ومن الممكن أن يصدق عليه أنه صام جزء من هذا اليوم، له ذلك. لكن لا شك أن أجره ليس كأجر من نوى، يعني شخص صام الاثنين نوى من الليل يصوم، شخص آخر ثاني نوى من الضحى يصوم الاثنين، شخص ثالث نوى من بعد الظهر، صيامهم كلهم صحيح، لكن لا شك تفاوتهم في الأجر. الذي نوى قبل من الليل صام صياما كاملا اليوم كله، الذي نوى يعني قبيل الزوال هذا صام يعني أكثر من الذي نوى قبيل العصر مثلا، لكن في الجملة يصح ما لم يقع في شيء من المفطرات. وكذلك من الفروق أيضا أن صيام النفل يكون المسلم فيه أمير نفسه، ممكن يفطر، بينما صيام الواجب لا بد أن يكمله. لو أفطر من شرع في صيام واجب حتى خارج رمضان، يعني صيام كفار، صيام نذر، صيام قضاء، ثم أفطر بعدما شرع في هذا الصيام، أفطر، لماذا أفطر؟ ليس هناك عذر، يأثم. أما إذا كان هناك عذر يجوز له ذلك من سفر ومرض وما إلى ذلك. وهذا يجرنا أيضا لقضية مهمة، وهي إشكال حقيقة يقع عند بعض الناس عندما يعني يجامع في نهار قضاء رمضان، عليه قضاء من رمضان سواء هو أو زوجته أو كلاهما، فيقضي بعد رمضان، ففي يوم القضاء يجامع، تمعي؟ يجامع، فسد هذا اليوم لا شك، وعليه أن يقضي لا شك، ويأثم لا شك. لكن هل يلزمه تلزمه الكفارة؟ لا. بعض الناس يلتبس يقول هذا قضى رمضان فيقيس على رمضان، لا، ما تلزم الكفارة، كفارة فقط لحرمة شهر رمضان. أما النفل فأمير نفسه، وهذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عشاء يوما صائما فقالت أهدي إلينا كذا وكذا، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما ثم أفطر. والعكس، دخل عليها يوما هل عندكم شيء، قالت لا، قال إني إذا صائم، يعني أنشأ الصيام من النهار، وفي الأول أفطر بعدما أنشأ الصيام، فهو أمير نفسه لا شك. نعم.
والمريض الذي يتضرر من الصوم والمسافر له من تسمى الصيام.
نعم، هذه المسألة زبدتها وخلاصتها مسألة المسافر، خاصة المسافر. العلماء فيما أعلم متفقون على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، خلاص، ما أعلم أحدا من أهل العلم أنه قال المسافر إذا صام يأثم، ولا أعلم أحدا منهم قال المسافر إذا أفطر يأثم، إنما اختلفوا في الأفضلية، أيهما أفضل؟ هل الأفضل للمسافر أن يفطر أم الأفضل للمسافر أن يصوم؟ واضح الكلام؟ أما لو أفطر لا حرج عليه، ولو صام لا حرج عليه، ولكل وجهة هم وليها. من أهل العلم من يرى أنه الأفضل الصوم في السفر، أخذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، أو ثبت عنه أنه صام في السفر، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لقد رأيتنا في اليوم الصائف شديد الحرارة وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقالوا أبرأ للذمة، أبرأ للذمة وأيسر على الإنسان، وهذا أمر مشاهد، تجد في غالب الناس يصومون رمضان 30 يوما ما عنده مشكلة، بينما يأتي إلى صيام 6 من شوال تشق عليه، وغالب الناس يقطعها تقطيعا حتى الحق لا تلحق مع شوال، ولا أبرئ نفسي، عرفت كيف؟ فالمقصود أنه لماذا، لماذا يعني أنت صوم 30 يوم؟ لأن هناك عبادة جماعية، فدائما العبادة الجماعية تسهل بخلاف العبادة الفردية، فلذلك من قالوا أفضل حتى أمر الذمة. الذين قالوا حقيقة، الذين يقولون باستحباب الفطر أدلتهم أقوى، أدلتهم أقوى، قالوا هذه ليست رخصة من الله؟ بلى، لا شك، لا أحد ينازع في هذا الأمر أنها رخصة من الله، الفطر رخصة والجمع رخصة. فقالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ نقول بلى، قال خلاص، يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالذي يأخذ بهذا الأمر يقول يا أخي أنا أفعل الذي يحبه الله، عرفت كيف؟ ولذلك حقيقة يعني الذي يفطر يعني يتعمد الفطر طلبا للأجر، هذا حقيقة قوله قوي ووجيه. خلاصة الأمر والله أعلم أن القضية يعني كما بيّن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فمنا يعني في السفر فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. مسألة فيها سعة، والمسألة يعني العلم عند الله تبارك وتعالى، لعل الصواب فيها أن القضية باعتبار الشخص، إذا كان هذا السفر لا يشق عليه يكمل، الأفضل أن يكمل من باب إبراء الذمة، وأسهل يكون في الصوم. أما إذا كان في شيء من الكلفة، شيء من المشقة، فهذا الأفضل له أن يفطر. أما إذا كان السفر سيوقع عليه مشقة عظيمة بحيث أن يلحقه الضرر، هذا يجب عليه أن يفطر. واضح الكلام؟ فالمسألة إن شاء الله يعني سهلة وتسع، فمن كان الأمر عنده متيسر يكمل صيامه، ومن كان الأمر عنده في شيء من الكلفة والمشقة وكذا يفطر أفضل. جميل، هذه حقيقة ليس فقط في الفطر، يعني السؤال بشكل عام متى يجوز للمسلم أن يترخص برخص السفر، هذا بشكل عام، ومن رخص السفر الفطر، ومنه الجمع والقصر، مسح الخفين ثلاثا إلى غير ذلك، سقوط صلاة الجمعة عنه إلى غير ذلك. فالأحوط أنه لا يترخص برخص السفر حتى يغادر البنيان، بنيان البلد. ما هو بنيان البلد؟ واحد يقول يا أخي البنيان متصل للحدود، متصل في الكويت مثلا، نقول لا، العلماء حدوا البنيان المقصود، البنيان هي المنطقة العمرانية المسكونة، يعني الشاليهات، ما حد يعيش في الشاليهات، صح؟ ما حد يعيش في الجواخير والمزارع. لا تقول لي فلان فلان، لا، العبرة ليست بأحد الناس، العبرة بعرف الناس. أنا أعرف واحد جالس في الاسطبلات، ترك المدنية وعايش هناك، لكن العبرة ليست بحاله، هذا لي العبرة بعموم الناس. فالمقصود أنه إذا غادر البنيان، تشوف مثلا آخر منطقة في الكويت مأهولة بالسكان، إذا غادرها أو غادر الحدود، هنا يكون قد شرع في السفر، لأن هذا من معاني السفر، من معاني السفر أن السفر من الإسفار، يعني الإنسان إذا غادر بنيان بلدته فقد أسفر. فيما يتعلق في المطار، المشكلة مطار الكويت أنا داخل البنيان، داخل الحدود، داخل المنطقة السكنية، في بعض الدول وبعض المدن يكون المطار خارج المناطق السكنية، فيحتاج أن يخرج في الخارج، فهذا إذا وصل المطار قد شرع في السفر لأنه قد غادر البنيان. أما مثل الكويت، لا، الكويت المطار داخل منطقة السكنية، فبالتالي الأحوط أنه لا يترخص برخص السفر حتى تقلع به الطائرة. لكن أنا واحد من الناس لا أستطيع أن أنكر، لا أنكر على من يصلي في مصلى المطار، من المسافرين طبعا، وفي مصلى عقب ما تجاوز الجوازات في مصلى تجد بعض الناس يصلي يجمع، أهم الناس ما أنكر أصلي وأطلع، لو صليت إماما قدمت أصلي أربعة، لو صلى أحد الناس بنا وقصر أتم، هذا ما أدين الله به، ولا ألزم واحدا به، لا هذه مسألة ولا غيرها. لكن هذه أقصد أنا إيش، إن من الأمور لتسع، إن هناك أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحح شيخ ناصر الباني رحمه الله أنه أنس أنه عندما وضع قدمه في الركاب الراحلة البعير عند بيته أفطر. فيرى بعض أهل العلم أن الإنسان إذا نوى ومثل الآن في المطار بعضهم يرى مجرد ختم الجوازات أنك إذا ختمت الجواز خلاص تجاوزت الآن، إذن أنت بمثابة من تجاوز الحدود، قد شرعت في السفر. والمسألة تسع، مسألة في ظني والله أعلم اجتهادية، ولكل له دليله ووجهة نظره فلا نعنف. وإذا شفت مثلا واحد في المطار احتك معك مثلا، أنت ترى الإتمام هو يرى القصر، قل جزاك الله خير المسألة ترى سهلة وما يحتاج الصيحة هذه، أنت قصرت عسر يتقبل مني ومنك، أنا أتممت عسر يتقبل مني ومنك، خلاص انتهت القضية بالحلال، السلام عليكم وتلحق الطيارة قبل أطير عنك. واضح كلام؟ أي نعم نعم. احنا ما ودنا، يتفضل. كيف يعني؟ اي نعم اي نعم اي نعم. يعني يقول اخونا لو ابتدا صائما، هذه ايضا ذكر اهل العلم انه يرى بعضهم، عليكم السلام، يرى بعضهم انه اذا يعني بدا يومه بالصيام ثم سافر في رمضان، فهل يجوز له أن يفطر؟ واضح الكلام؟ يجوز له أن يفطر. بعضهم يرى أنه عليه أن يتم الأكل، هذا دليل حقيقة، طالما أنه شرع في الصيام في السفر خلاص. تفضل.
والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء.
كمل.
والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا
وقضتا
وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
نعم، الحاض والنفساء يحرم عليهما الصيام، لا شك أنه لو صامت الحاض والنفساء أثمتا، مثل لو صلت الحاض توجر ما توجر تأثم، مثل يصلي على غير وضوء يؤجر يأثم أكيد. فلذلك كذلك الحاض لا يجوز لها الصيام، ما تصوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال عندما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ثم سئل صلى الله عليه وسلم ما نقصان العقل والدين، فقال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي حديث معاذ عن عائشة عندما قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، دل ذلك أنها تفطر في حال الصيام فما تصوم ولكن عليهما القضاء. قال إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، إذا أفطرت نعم أفطرت وقضتها وأطعمتها عن كل يوم مسكينة. الحائض والنفساء العفو نعم الحائض قلنا تفطر وتقضي فقط، والنفساء كذلك تفطر وتقضي. أما النفساء نعم الحامل، أحسنت، الحامل قضية مشكلة، النساء الآن كل الحوامل يبون يفطرون، يقول أنا حامل، وإذا حامل شنو يعني؟ يعني الحمل، يعني بعض النساء أخذنا يعني من حيث لا يعلمنا ينزلنا الحمل منزلة السفر، السفر يجيز الفطر صح؟ مريح غير مريح ونجز الفطر. فبعض النساء هداهن الله قد أنزلنا الحمل من حيث لا يشعرنا يعني ويعلمنا، قد أنزلنا الحملة منزلة السفر فأصبح مجرد الحمل مبيح للفطر. لا، هي الحامل عندما تفطر على اعتبار أنها مريضة لا تستطيع لا تطيق الصيام يؤثر على صحتها، فهنا إذا خشيت الحامل على نفسها من الصوم، ومن الذي يحدد؟ الطبيب الثقة، الطبيب المعالج، والله أنت الصيام يؤثر، هذا موجود يعني في بعض الحالات تفطر وتقضي. أما إذا خافت على يرى بعض العلم يعني إذا خافت على نفسها وعلى ولدها أو خافت على ولدها فقط على الجنين يعني فإنها تفطر ويكون مع القضاء كفارة. هذا محل خلاف عند أهل العلم الكفارة، إجابة الكفارة محل خلاف، منهم من قال بها وهو أحوط يعني لفتوى الصحابة عبد الله بن عباس، ومنهم من لم يقل، قال لأن الأصل براءة الذمة، براءة الذمة. كذلك المرضع إذا خشيت على نفسها أيضا تفطر وتقضي، وإذا خشيت على نفسها ولدها أو خشيت فقط على ولدها فإن بعض أهل العلم يجيبون عليها أن مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
والعاجز عن الصوم بكبر أو مرض لا يجاوره يطعم عن كل يوم مسكين.
نعم مسكين. هذا هو أن العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. قلنا قبل قليل المرض انقسم إلى قسمين، إلا مرض يرجى برؤه مثل مرض العارض، هذا يفطر إذا كان المرض يؤثر في صيامه يؤخر برؤه، يفطر ويقضي فقط. أما الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه طبيا طبعا، ولكن شيء يعني الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن طبيا قال الطبيب يا أخي أنت مرضك هذا لا يرجى برؤه، عادة طبيا علميا لا يرجى برؤه، ستعيش مدى الحياة بهذا الأمر وبهذه الأدوية، فهذا يفطر ويطعم أنه لن يقضي، خلاص يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام ما جاء تحديده في الشريعة بنص واضح يعني، ولذلك أهل العلم قالوا يكفيه أن يغديهم أو يعشيهم أو يفطرهم في بداية الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، يعني كل يوم بيومه، الأمر في ذلك واسع. وله صورتان، إما أن يعطيهم مثل الآن اللي صاير في اللجان، والله والدي مثلا كذا كذا مريض لا يستطيع، كم 30 يوم تفضل عن كل يوم كم مسكين دينار 30 دينار خلاص يدفعها ويفطر، هذه طريقة يعطي يدفع. الطريقة الثانية هو الذي يقوم بتقديم هذا الطعام، يصنع طعام لثلاثين مسكينا ثم يدعوهم ويغديهم أو يعشيهم بذلك تبرأ ذمته. نعم. نعم نعم اللهم صل وسلم عليه. نعم يعني هنا المصنف رحمه الله أشار في يعني هذه الجمل إلى تكاد أن تكون إلى أهم مسألة في كتاب الصيام، وهي المفطرات. غالب أسئلة السائلين في رمضان تدور على المفطرات، فعلت كذا هل أفطر، هل أفطر، هل يؤثر في صيامي، هل أفطرت، هل صومي صحيح، دائما أو غالبا أسئلة، نادر الذي أو قليل من يسأل عن يعني بما يثبت هلال رمضان أو عن شروط الصيام، وإن كان موجود لا شك إن هذا من 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 العلم الواجب على المسلم أن يعرفه، من تعين عليه الصيام أن يعرف أحكامه، لكن في النهاية لأن هذه الأمور قضية المفطرات هي الأمور العملية، والأمور العملية دائما يكثر عنها السؤال لأن هي التي تلابس حياة الإنسان اليومية، فهذا من أهم الأبواب إن لم يكن هو أهم الأبواب في كتاب الصيام باب المفطرات. وحقيقة أفضل طريقة يعني لفهمه وهو سهل وبسيط، تقسيم يعني تقسيم المفطرات إلى قسمين، إلى مفطرات متفق عليها بين أهل العلم وإلى مفطرات مختلف فيها. المفطرات المتفق عليها ست أو سبع مفطرات معروفة لديكم أكيد يعني، الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، واضح الكلام؟ إذن الأكل والشرب. ثانيا الحيض والنفاس مفطرات بالاتفاق. ثالثا القيء عمدا، القيء عمدا. وهذا القيء عمدا إما أن يكون كيف يتقي عمدا، وهذا يحط أصبعه في فمه يتقيأ، أو يعصر بطنه عصرا شديدا ممكن يتقيأ، أو يديم النظر إلى منظر قبيح يعلم من نفسه أنه لا يصبر، أو يتعمد شم رائحة وهلم جر. المهم يتسبب هو بسبب مباشر في القيء، التقي عمدا. كذلك الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، الجماع وهو أشدها يفطر بالاتفاق، إنزال المني الخلاف فيه ضعيف، لأن من السلف وحتى من المعاصرين سمعت من ينقل عنه أنه يقول بأن إنزال المني كالاستمناء أو بإدامة النظر أو بالمباشرة مع الزوجة دون الجماع، إنزال المني يقول بأنه لا يفطر، وهذا غير صحيح. وقالوا في ذلك قال لعدم الدليل، لا الدليل موجود، الدليل موجود، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى في الصحيح قال يدع طعامه وشرابه وشهوته. ولا شك أن الإخراج المني باستمناء أو بمباشرة أو بمداومة نظر وما شبه ذلك فيه لذة، أكيد فيه شهوة، فهو ما ترك شهوته إذن، فلذلك هذا هو الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أن إنزال المني بشهوة يعني بتعمد وبمباشرة بأي سبب كان أو بأي طريقة كانت فإنه يقظة طبعا ليس مناما فإنه يفطر. نعم لا 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 المني 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 لا لا السائل اللي هو ما يخرج من الإنسان غير البول أكرمكم الله، ثلاث أقسام ثلاث أنواع. المذي، المذي هو سائل أبيض شفاف يخرج من الرجل والمرأة عند التفكير في الجماع أو عند المداعبة، خلاص هذا ينقض الوضوء ويوجب الوضوء أو لا لا فقط وليس الغسل. النوع الثاني الودي، وهما تفضل أخونا بومشاري ذكره، الودي، والودي هو سائل أصفر، سائل أصفر عادة يخرج عقب البول أو في البرد الشديد، فهذا أيضا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. والنوع الثالث المني، وهو المني سائل أبيض ثخين يخرج من الرجل أو المرأة بس من الرجل بشكل أوضح بدفق وبلذة ويعقبه فتور، وهذا يوجب الغسل وخروجه ينقض الصوم أو يبطله. أما خروج المذي وخروج الودي اللي هو السائل الأصفر والأبيض الشفاف هذا لا ينقض لا يبطل الصيام. فإذا قلنا خروج المني. كذلك الأمر الأخير الحجامة، والحجامة يعني مختلفون فيها، مختلفون فيها أحسن ما نخليها في المتفق عليها. إذن هذه الأمور الخمسة أو الستة، الأكل والشرب، الإبر المغذية، الحيض والنفاس، الجماع، القيء عمدا، وخروج المني بشهوة يعني بمباشرة، أحسن نقول بمباشرة سواء باستمناء أو بدامة نظر أو مباشرة إلى آخره. هذه الأمور الستة إما أن تكون متفق عليها أو أن يكون الخلاف فيها ضعيفا، فهي هذه تستطيع أن تقول هذه متفق عليه أنها تفطر من باب التجوز. هناك مفطرات مختلف فيها وهي كثيرة جدا، أو لا أقول جدا، جدا مبالغة مني، كثيرة، مثل من أبرزها الحجامة، مختلف فيها الحجامة، جمهور أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، والإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحجامة تفطر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه احتجم وهو محرم صائم، هذا وإن كان في الصحيح لكن الإمام أحمد أنكر هذه اللفظة وقال أخطأ الراوي، احتجم وهو محرم وليس وهو صائم، وهو صائم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا غلط من الراوي، واضح الكلام. هذا هو الصحيح، أن الحجامة تفطر، يفطر بها المحجوم والحاجم. وحاول أهل العلم أن يعرفوا الحكمة، منهم من قال أنها تضعف البدن، منهم من قال لأنها ربما ينفذ، لأن كان الحجامة في السابق يقوم بسحبها يعني أو بشفطها، صح؟ في السابق كان، الآن ما في، الآن اللي منكم محتجم لا، شيء نظيف ومرتب، والشفط يعني بآلة يدوية تشفط تسحب الدم الفاسد ثم يقوم بتشريطه وإخراج الدم الفاسد. لكن في السابق قالوا أن هذا يعني بسبب الشفط الذي يقوم به سحب الهواء وسحب الدم عن طريق فمه، فربما نفذ شيء منه إلى جوف الحاجم فلذلك أفطر. الله أعلم، كفى بالنص حكمة، أتى هذا النص خلاص سمعنا وطعنا، واضح الكلام، لأن كل هذه الحكم قد ينازع فيها، فلذلك أفطر الحاجم المحجوم. وقاس أهل العلم أيضا من المفطرات المختلف فيها قضية تحليل الدم، آسف، التبرع بالدم، قالوا التبرع بالدم قاسوه على الحجامة، فقالوا كذلك التبرع بالدم يؤخره الإنسان إلى بعد الإفطار أفضل، قال لابد أن يكون صائما إن احتاج إليه، هذا أمر آخر، أما إذا لم يحتاج إليه فإنه يقضي، لأنهم قاسوه على الحجامة. أيضا من المفطرات المختلف فيها تحليل الدم والتبرع بالدم، التحليل أنبوب أو الأنبوبين هذا لا إشكال فيه لا يفطر. الإبر العلاجية، إبر المضاد، إبر الأنسولين، البنسلين، إبر الحساسية وغيرها، كلها لا تفطر، لأنها ليست أكل، لأنها ليست أكلا وشربا وشرما، وليست بمعنى الأكل والشرب، هي دواء علاج ما تفطر. كذلك الحقنة الشرجية، التحاميل المهبلية للمرأة، كلها لا تفطر. البخاخ، مو ليس البخاخ، قطرة الأنف والعين والأذن، أما قطرة العين والأذن لا إشكال أنهما لا تفطران، لا تفطران، وإن شعر المريض بطعمها في فمه، وهذا قليل، يعني قطرة العين ممكن، هناك خلايا أو يعني في نوع من الاتصال، لا أريد أن أتفلسف في شيء لا أعرفه، لكن هناك في النهاية نوع من الاتصال، طيب، بهذه القنوات الدمعية أو ما شابه ذلك، فمن الممكن تجد بعض قطرات العين لها قوة نفوذ، يشعر الإنسان بلونها، قد تكون صفراء فيشعر باصفرار في لسانه، دليل على نفوذها، فإن وقع ذلك عليه أن يمجها، يعني يتفلها الله يكرمكم، ولا تفطره. كذلك قطرة الأذن من الممكن، ما أدري ما سمعتها، لكن ممكن، الله أعلم، تصل إلى الفم، كذلك نقول فيها ما قلنا في قطرة العين ولا يفطران. لماذا؟ لأن العين والأذن ليست منفذا للجوف، ما شفنا واحد، إحنا مريض صلى الله يعافينا وياكم كل مرضى المسلمين، ما شفنا واحد يعطونا درب من أذونه أو يعطونا درب من عينه، لكن في من أنفه، صح؟ إيه نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة، قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق شد الماء من الأنف، لماذا قال له إلا أن تكون صائما؟ لأن الأنف منفذ إلى الجوف، والجوف المعدة، لأن الجسد ينتفع بالطعام إذا وصل إلى المعدة، يتحول أكسدة ما أكسدة ثم ينقل عبر الدم وينتقل وينتفع. فلذلك قطرة الأنف، قطرة العين وقطرة الأذن لا تفطران، أما قطرة الأنف نعم تفطر. البخاخ، بخاخ الربو، هذا أيضا محل خلاف، والخلاصة فيه والله أعلم أن المسلم ينبغي له أن يؤجل هذا البخاخ، أن يؤجله. لكن بعض الناس ما يستطيع، يقول لا والله لازم أخذ أنا في اليوم مرة مرتين، خاصة في بعض المواسم تشتد الحساسية فيحتاجه. فمثل هذه الحال تأخذ ولا تفطر، لأن البخاخ يذهب إلى الشعب الهوائية، إنه هو شو وظيفته؟ الربو أو التنك سببه هذه الشعب تنغلق فيشعر بضيق بالتنفس، فهذا البخاخ الدواء الذي فيه يذهب مباشرة إلى الشعب الهوائية ثم يفتحها فيتنفس طبيعا أو يعني بشكل طبيعي. فلذلك إن احتاجه ولم يستغني عنه يأخذه وما يفطر إن شاء الله، إنه يذهب كما قلنا إلى الرئتين مباشرة. ومثله الكحول ووضع المرطبات ومرطب الشفاه مثلا، خصوصا عند بعض النساء، أو الدهون والكريمات أو العطور، البخور يتجنب استنشاقه مباشرة. شنو بعد؟ معجون الأسنان ما في إشكال، لكن يتحرز دون الدخول إلى فمه. علاج الأسنان، قلع الضرس أو علاج الضرس وعلاج العصب لا إشكال فيه، ولكن يتحرز أن لا يدخل شيء إلى جوفه. فكل هذه القاعدة، الأصل أن صومك صحيح. إذا وقع لك شيء، طبعا غير الأمور اللي ذكرناها قبل قليل واضحة، أكل شرب جماع تقي، هذه واضحة، لكن ربما يستجد في الأزمنة القادمة. في عندنا قواعد ننظر هذا الشيء الذي وقع فيه الصائم، نفرض أن شيء ما نعرفه إحنا الحين في المستقبل سيقع، كيف يخرج؟ يخرج كالآتي، ينظر إليه، هل هو بمعنى الأكل والشرب؟ هل هو أكل وشرب؟ لا. هل هو بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية؟ بمعنى الأكل والشرب إن كان كذلك نلحقه. طيب هل يقاس على شيء من المفطرات المتفق عليها؟ يعني ما هو القياس؟ القياس إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة، هل يقاس؟ إذا ما يقاس خلاص يبقى الأصل مثل قطرة العين، لا هي أكل وشرب ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا تقاس قياسا صحيحا على الأمور المنصوص عليها أنها تفطر، أو الأمور التي استنبط أنها تفطر، القياس الجلي والقياس الخفي. إذن بكيف، بأي وجه وبأي حق نقول إنها تفطر؟ الأصل بقاء الصوم صحيحا. نعم. نعم العفو، جميع هذه المفطرات، هذا الأمر الأخير، جميع هذه المفطرات إذا وقع فيها الإنسان وقوعه إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر، يعني الأكل والشرب وطبعا الحيض والنفاس لا شك أنه بعذر، يعني ليس بإرادتها، القي، أخذ الإبر المغذية، هذه الأمور المفطرات إذا وقع فيها الإنسان إما أن يقع بعذر وإما أن يقع بغير عذر. فإذا وقع فيها بعذر مثل شخص أصيب بمرض فيحتاج إلى دريب، واضح؟ فهذا أفطر بعذر، ماذا عليه؟ القضاء فقط، عليه القضاء. أما إذا وقع الإنسان في هذه المفطرات بغير عذر فسد يومه، طبعا حتى الأول فسد يومه، فسد يومه وعليه الإمساك، وعليه الإمساك. يعني واحد مثلا في نهار رمضان أفطر، بسم الله، قال أفطرت، حط الغداء، يجامع زوجته، لا أنت أفطرت، أثمت لغير عذر، أثمت وفسد يومك، ولكن عليك الإمساك حرمة للشهر، واضح الكلام؟ أي نعم. أما الذي أفطر بعذر فهو أصلا أفطر بعذر شرعي، واضح كلام؟ يعني هو استباح الشهر بعذر شرعي، مثل الحائض ما تلزم بالإمساك، لكن ما تأكل عد يعني أمام لا يعني تحترم مشاعر الناس ولأنها أصلا فيه قلة حياة. يعني المسلمة تستحي من هذا الأمر، تستحي أن يعني تظهر للناس أنها حائض، لأن هذا الأمر يتعلق بالفروج وكذا، وهذا الأصل في المرأة المسلمة، فلذلك تراعي هذا الأمر، تأكل في حجرتها، في مخدعها، في المن بعيد الناس لا يعرفون. وهذا كثير من الناس هكذا، تكون مع أخته في البيت، تكون مع يعني ابنته في البيت، يمكن بنتها قد يعني أمر يعرفه عن طريق زوجته، لكن أخته في البيت، لكن أخته في البيت أو أمه معه في البيت ما يدري طيلة الشهر، ما كنا ندري لحيائهن، يعني وفقهن الله، ما تدري قاطعا أنها أتت الدورة الشهرية، ما تدري أنت أيوم، عرفت كيف؟ فهذا حقيقة من كمال الحياء. أي نعم. فالمقصود أنها من أفطر لعذر شرعي جاز له أن 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 ما ما يعني لا يجب عليه الإمساك، بخلاف الذي أفطر لغير عذر شرعي، وكلاهما عليهما القضاء. أما الجماع وهو أشدها، من أفطر في نهار رمضان، أو تقول من جامع في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مختارا فسد يومه، وعليه القضاء، وعليه الإمساك، وعليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة. والمرأة عليها كالذي على زوجها إذا كانت مطاوعة له، واضح الكلام؟ أما إذا غلبت هو أرغمها وجامعها رغبا عنها فإن صومها صحيح ولا لا؟ أنت الآن واحد جالك وقال لك اشرب شربك غصب، تفطر ما تفطر ولا لا؟ ما تفطر يا جماعة الخير، قول واحد ما تفطر، أن لو أرغمك أنت ليس باختيارك، فلذلك صومه صحيح إذا لم تكن مطاوعة. أما إذا كانت مطاوعة له فحكمه كحكمها، حكمه كحكمها، واضح الكلام؟ طيب هل من الممكن، هذه حق المتزوجين العزابية يسكن ذنهم، هل من الممكن يقول لك لكم عزابية؟ ما راح نقول هاي حق أبو مشاري، هذا بس أنا أبو مشاري أبو عمر بعد موجود، أبو عمر بعد كلكم عزابية، أنتوا كلكم عزابية، وجاء العزابي يطلع برا الله يزوجكم إن شاء الله، قول آمين ولا ما تبون، وزوج أبو عمر بعد وياكم، قول آمين، خايف مشكلة. طيب فالمقصود أنه أن هل من الممكن أن تغلب الزوجة زوجها على الجماع؟ شلون أكيد؟ لا أقصد أنا يعني إحنا أريد أن نعكسها، ممكن ممكن يعني ذكر بعض، وإن كان هذا أمر مستغرب أو مستبعد لكن ذكر الفقهاء، ومنهم من توقف على اعتبار أن المسألة عنده غير واردة أصلاً، عرفت كيف؟ وفعلاً ترى في لو تدبرها الإنسان يتنازعه أكثر من أمر، فعلاً يعني قد يكون هذا الأمر غير وارد، لأن رغبته في الجماع تابعة إلى شهوته، وشهوته لن تقوم همته إذا لم يكن راغبا بذلك. لكن قد يقول مثلا لو قامت هي بإثارته إلى غير ذلك، قد يكون هي قد سببت بشكل غير مباشر. على كل حال الجماع هو أشد المفطرات، ويلزمه صيام شهرين متتابعين، عليه أولا كفارة عتق رقبة، طبعا ما في رقاب تعتق، فننتقل إلى الكفارة، لأن كفارة الجماع في نهار رمضان يعني على الترتيب وليس على التخير، على الترتيب، فهي كفارة الظهار، ككفارة الظهار مذكورة في سورة المجادلة. فصيام عتق رقبة ما استطاع عليه صيام شهرين متابعين. يقول الله أصوم شهرين والله ما تسوى. قلنا كيفك عاد تسوى لما تسوى شهرين صومه متتابعين وهي عليه المثل اللي كانت مطاوية. طيب أفطر صام 59 يوم ما كمل شهرين أفطر، نقول أدق العداد من جديد عينك الله، لا يجوز له أن يقطع التتابع لغير عذر. أما لو تخلل التتابع الشهران أو 60 يوما لو تخللهما عذر للإفطار كمرض أصيب أو حال سفر أو هي مثلا كانت مطاوعة ولزمها فحاضت تفطر أو تخلل الكفارة أعياد، لأن العيد لا يجوز صيامه، يحرم صيامه، عيد الفطر والأضحى يحرم، ما يصام العيد بأي حال من الأحوال. تطلع تنزل تذكر مليون صورة، الجواب لا 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 يحرم، واضح؟ فهذا يجب عليه أن يفطر حتى من عليه قضاء. طيب أفرض العيد صادف في رمضان، زين أشوى صحيح يا شباب. طيب فلذلك المقصود أنه أن المجامع عليه القضاء في الكفر. نعم طبعا ما استطاع القضاء، واحد قال ما أقدر، إيش فيك ما تقدر؟ ما شاء الله شباب قوي، ليش ما تقدر؟ والله تدري حر، ما في حر، اتق الله. وإذا كان يستطيع وقال إنه لا يستطيع لا تبرأ ذمته، واضح؟ فإذا لم يستطع فعلا لم يستطع انتقل لي الأمر الأخير وهو إطعامه 60 مسكينا. نعم لكل يوم كفارة، لو جامع في يوم مرتين الصحيح أنه تلزمه عن كل يوم كفارة، واضح؟ عن كل يوم الكفارة وليس عن كل جماع، واضح الصورة؟ عن كل يوم كفارة، يعني جمع مرتين في يوم واحد تلزمه كفارة واحدة، فهمت؟ بالضبط. عد هذا يعني الله يعينه، أنا أتوقع يطلقها. عد تفضل. نعم نعم إذا أصابه يغسل، لأن المدي أحسن جزاك الله خير، الودي والمذي نجسان كالبول، الودي والمذي كالبول تماما كحكم البول في النجاسة وفيما ينقض وفيما يوجب الوضوء وينقض الطهارة ويغسل منه. المذي العفو المني يوجب الغسل وطاهر، المني طاهر، لكن لو غسله الإنسان تنظفا المني أمر طيب، لكن لا يجب عليه الغسل، غسل الملابس أقصد أنا، لأن المني طاهر، هذا هو الصحيح. تفضل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
نعم واضح، هذا إذا نسي الإنسان وأكل أو شرب وهل يجب عليك أن تنبه؟ نعم نبه، لأن هم باب الأمر معروف، اشتواح مثلا في نهار رمضان يشرب ماء، يقول ترى حط بالك صايم، عرفت كيف؟ تنبه، هذا ما بالأمر المعروف والتناصح، لكن هو إذا كان ناسيا إنما طعمه الله وسقاه يكمل. نعم.
وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، اتفق عليه. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، اتفق عليه. وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور.
نعم هذا يعني من السنن، من سنن الصيام أنه تعجيل السحور وتناول وجبة السحور، تعجيل الفطر أحسن، تعجيل الفطر، نعم أنا أتيت للسحور، تأخير السحور وتناول وجبة السحور، هذه من السنن. كذلك من السنن تعجيل الفطر وتأخير الفطر، هذا مكروه، تأخير الفطر مكروه، بل هذا من فعل اليهود أنهم لا يفطرون حتى تتشابك النجوم ويقلدهم ويتبعهم بعض أهل البدع في ذلك، لا يفطرون مع المسلمين يؤخرون فطرهم، بل السنة أن يعجل الإنسان الفطر. كذلك الفطر على تمر أو على ماء، رطب على تمر ثم على ماء، هذا أيضا من السنن. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
نعم، هذا حديث عظيم، يعني ينبغي للمسلم أن يعرف الحكمة من الصيام، أنه أن يصوم كما صام البطن عن الأكل والشرب، وصام الفرج عن نكاح الزوجة الحلال، فكذلك تصوم العينان عن نظر الحرام، تصوم الأذنان عن سماع الحرام، يصوم اللسان عن كلام الحرام، اليدان، الرجل، يحفظ جوارحه، لأن الغاية والثمرة من ذلك لعلكم تتقون. نعم. نعم، هذا على سبيل الاستحباب، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا على سبيل الاستحباب، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني فلان يفرط وأنا ألتزم، يعني ألزم بما فرط به؟ لا أبدا، وليس للإنسان إلا ما سعى. أنت فرطت تحاسب على ما فرط، لا يحاسب غيرك، خلاص، هذا من تمام العدل. فلذلك هذا على سبيل الاستحباب، الاستحباب، فلان توفي وعليه صيام وما قضى هذا الصوم، فتبرأ أحد أقربائه، أحد أصدقائه أن يصوم عنه، كم على فلان، والله ترى توفي والدنا وعليه مثلا أسبوع نصوم، يصومون، أو عليه يوم يوم يصومون عنه تبرعا، وليس وجوبا. نعم.
وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي.
نعم، من عادة أهل العلم وحسن صنيعهم وتصنيفهم عليهم رحمة الله أنهم بعد أن يذكروا في كل عبادة ما يتعلق بها من شروط وأركان وواجبات وسنن ومكروهات، ثم يتبعونها ببعض السنن، مثل كتاب الصلاة، من يذكرون صلاة النافلة أو باب صلاة النوافل، ويذكرون منها صلاة كثيرة: الوتر، التراويح، الضحى، 12 ركعة، وهلم جرى. فهنا كذلك بعد أن انتهى المصنف من ذكر يعني بعض المسائل أو مجمل المسائل المتعلقة بكتاب الصيام، أراد أن يذكر بعض الأيام المستحب، بعض الأيام المستحب صيامها. ما ذكر يوم عرفة؟ طبعا يوم عرفة يوم عظيم، وذكر أن يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. وتكفير هذه الذنوب في صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، تكفير هذه الذنوب، أو قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وغير ذلك من الآيات من النصوص في هذا الباب التي تكفر الذنوب، المقصود بالذنوب الصغائر. أما الكبائر تحتاج إلى توبة، واضح؟ أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. كذلك من الأيام الفاضلة في صيامها صيام يوم الاثنين، وصيام يوم الاثنين هو آكد الأيام، أفضل أيام الأسبوع يوم الاثنين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بالصيام. ويوم الخميس طبعا أيضا كان يصوم اثنين والخميس، لأنه قال يعني أحب أن يعني يرفع عملي وأنا صائم، لكن الاثنين آكد من الخميس، واضح كلام. كذلك صيام ست من شوال، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، استحباب صيام ست من شوال لهذا الحديث، تكثر قال كصيام الدهر، الدهر يعني السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، صيام رمضان 30 يوما بعشر 300 يوم، وست من شوال بعشر 60 يوما، والسنة كم؟ 360 يوم، فهذا كصيام الدهر. طبعا كل هذا لا يجب ولكن يستحب. كذلك في حديث أبي ذر حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الأيام البيض أو 3 أيام من كل شهر، الرابع 13 والرابع 10 والخامس 10، أيضا هذه من الأيام المستحبة صيامها. نعم.
ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
نعم. أيضا بعدما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الصيام المستحب أراد أن يذكر أيضا الصيام الأيام المنهي عنها، منها العيدان الفطر والأضحى، هذا يحرم صيامهما ولا يصح صيامهما بل يجب فيهما الإفطار. كذلك أيام التشريق لأنها أيضا أيام عيد، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. طبعا ما هو أيام التشريق اللي هي 11 من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، اللي بعد 3 أيام بعد عيد الأضحى، وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحوم، لحوم الأضاحي اللي ذبحوها بعيد الأضحى يشرقونها في منى، يعني يشرونها يضعونها، اللي هو القديد باللغة يسمونه، أو أهل النجد يسمون القفر، يعني اللحم يوضع في الملح حتى لا يفسد ويوضع في الشمس حتى لا يفسد ويستفاد منه، ما كان في ثلاجات قبل يعني، فلذلك أخذ هذا الاسم من هذا الفعل أيام التشريق، فهي أيام الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة، لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، كان واجب عليه الهدي ثم ما وجده، قال ف3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم أيضا صيام يوم الجمعة، يوم الجمعة لا يصام لا يفرد، يوم الجمعة لا يفرد صيامه، لأن يوم الجمعة عيد، عيدنا الأسبوعي يوم الجمعة، والعيد لا يجتمع مع الصيام خلاص، فلذلك لا يصام يوم الجمعة منفردا، إنما يصام يوم، يعني يكره صوم يوم الجمعة منفردا، ما يحرم لكن يكره، تزول الكراهة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، في هذه الحال يكون لا يكون إيش، لم يفرده، واضح الكلام، أو أن يصادف يوم الجمعة يوما فاضلا مثل يوم عاشوراء مثل يوم عرفة، خلاص، فهنا لا كراهة لأنه صام ليس تعظيما للجمعة وإنما صام عاشوراء، ومثله يوم السبت، ومثله يوم السبت، واضح. ولذلك الشيخ ابن عثيمين له كلمة جميلة يجمع هذه، يعني يقول هناك من الأيام أيام الأسبوع الاثنين والخميس يستحب صيامها والثلاثاء والأربعاء يباح، يجوز، ما في ما يمنع، ما في ما يستحب، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، الاثنين والخميس يستحب، الثلاثاء والأربعاء يجوز يباح، الجمعة والسبت والأحد، لماذا قلنا الأحد؟ السبت واضح لأن جاء الحديث في النهي عن صيام السبت عن إفراده، والجمعة كما مر معنا الآن، الأحد جاء في حديث آخر متكلم في إسناده أنه أيضا يعني يكره إفراده، فلذلك قالوا يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد، لكن تزول الكراهة إذا صام يوما قبل ويوما بعد أو وافق يوما من الأيام الفاضلة كعاشوراء أو عرفة. نعم. ما في مشكلة أنك بتصوم قبلها يوم أو بعدها يوم، ما في مشكلة، يعني يكره، خصوصا إن متى يكره؟ إذا أي تمام، أنت كنت ناويها صح؟ وصمت الجمعة وتعب ثمان صايم ما عليك إشكال، لأن العبرة بالنية. لكن وين اللي يكره؟ اللي يكره يعني ينوي صيام الجمعة منفردا. أما إذا نواه شخص، وهذا يقع كثير، تفضل فينا أخونا المشاري، كثير واحد يكون عليه قضاء مثلا من رمضان، خاصة بعض النساء، يقول والله أنا طول الأسبوع أشتغل، فبقضي في نهاية الأسبوع، بصوم الجمعة والسبت، تمام؟ صامت الجمعة تعبت، قالت والله باكر ماني صايمة، تعبانة، ما عليه شيء، واضح كلام؟ ما عليه شيء، نعم، تفضل. واضح، نعم، تفضل.
وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه، متفق عليه.
نعم، هنا أيضا يعني أشار بهذا الحديث إلى الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم الشيء، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قال إبراهيم عليه السلام لقومه، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالعكوف، عكف فلان على كذا لزمه، بقي عنده، هذا هو العكوف. والمقصود بالاعتكاف هنا الاصطلاح هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، أن يبقى في المسجد لطاعة الله، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعلم حقيقة حديثا، يعني قلة علمي، لا أعلم حديثا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل الاعتكاف، حديثا صحيحا يبين فضل الاعتكاف، يعني من اعتكف له كذا وكذا، ما أعلم حقيقة. لكن لا شك أنه لذلك الاعتكاف ليس مقصودا لذاته، وهذا حقيقة والله أعلم. يعني عدم ترتب حديث واضح صحيح في بيان فضل الاعتكاف لذاته، عدم ورود ذلك فيما نعلم هو كل ذي علم عليم، هذا والله أعلم مما يدل على أن المقصود من الاعتكاف ليس الاعتكاف نفسه، إنما الاعتكاف مقصود لغيره وليس لنفسه. والآن بعض الناس وللأسف قد أخطأ في هذه القضية، أصبح الاعتكاف عنده لكون الاعتكاف، تجد في المسجد جالس ضيع وقته متململ وحالته حاله، يا أخي يعني روح اطلع. إذا كان ذهابك إلى البيت وبقاؤك مع أهلك أنشط لك في العبادة، لا والله ابقى مع أهلك وما تحبس نفسك. بعضهم هكذا يكون كالعصفور في القفص، فعلا جوز رايح راد رايح في المسجد، يطلع يروح دورة المياه يرجع مرة ثانية، يغسل يطلع التليفون يفتح ينسدح شوية يضيع الأوقات، يعني كأنه ينتظر شيئا. غلط، أنا ما فهم المقصود من الاعتكاف. الاعتكاف مقصود لغيره وليس لذاته، حتى تتفرغ تنقطع عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه ثم يدخل خيمته، في داخل المعتكف يضرب له خيمة ويدخلها حتى ينعزل حتى عن الموجودين معه في المعتكف. أما في لا، كثير من الصور فوضى فوضى، فهذا لا، هذا الإنسان يخشى في بعض الصور، يخشى، أنا ما أعمم، أنا أقول بعض الصور. وأنا كنت فترة إماما وعايشت هذه القضية، يخشى من بعض الناس الذين تلبسوا بعض هذه الصور، يخشى عليهم الإثم إذا تجاوز الأمر إلى حد إزعاج المصلين وحد الفوضى وإثارة الإزعاج إلى آخره. هذا يا أخي أنت أذيت المؤمنين، لا جزاك الله خير، روح بيتكم اجلس أريح لك وأريح لنا. إما أن تأتي وتعتكف كما يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد يعني من حيث الإجمال والأصل، وإما أن لا تعتكف هذه الصورة، جزاك الله خير. طيب، فالاعتكاف سنة باقية وهو أمر ليس بمنسوخ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعده، وهو لا يزال إلى يومنا هذا، وهذا الذي قاله الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف الظاهر والله أعلم أنه يصح في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، والأفضل أن تقوم أن تكون نعم والأفضل أن تكون تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج إن كانت فترة اعتكافه يتخللها جمعة. والمرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد بشروط طبعا، بإذن زوجها، أن يخشى عليها الفتنة، أن يعني يؤمن عليها من الفتنة إلى آخره. ويجوز للمعتكف أن يخرج من 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 معتكفه إذا كان يريد أن يحضر أمرا ليس له منه بد، طعام شراب ما عنده شلون يروح يطلع يجيب الطعام يرجع مرة ثانية. وقع في جنابة، احتلم، يريد أن يغتسل ما في مغتسل في المسجد يخرج، أصيب بمرض يريد أن يذهب للطبيب يخرج. فالأمر الذي ليس له منه بد يخرج ولا يبطل اعتكافه، ولا يبطل اعتكافه خلاص. أما إذا خرج لأمر له منه بد، يعني إيش؟ ما يتعين عليه، ما يتعين عليه، رايح الحبيب بي 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 بالجمعية مثلا بيتسوق ولا بياخذ له، ولا يبطل اعتكافك، لأن الاعتكاف اللزوم. إنما اختلف أهل العلم في الحالة الثالثة، وهي أن يخرج لطاعة لا تتعين عليه، تتعين عليه مثل صلاة الجمعة، معتكف في مصلى ما تقام في مسجد ما تقام فيه الجمعة، ويوم الجمعة لا يطلع يصلي ويرجع مرة ثانية. لكن لو خرج لطاعة لا تجب عليه، عيادة مريض، طلب علم، حلقة قرآن، خلاص طاعة لكن ما تجب عليه، هنا رخص بعض العلماء، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أنه إذا اشترط عند دخوله الاعتكاف اشترط على ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباع بنت الزبير، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يشترط بين بين يا ربي أني يعني أخرج أعود والدتي المريضة، أعود فلان المريض، فإن اشترط في ذلك صح هذا الخروج ولا يبطل به اعتكافه. في نهاية الجملة لا يخرج إلا لأمر يحتاج، أما الأمور لا يحتاجها فتبطل أو تبطل اعتكافه. نعم. نعم، هذا حديث عظيم يبين أنه لا يجوز شد الرحال، وشد الرحال المقصود بها السفر، السفر لا يجوز السفر إلى مكان يلتمس فيه الأجر، يشد الرحال طلبا للأجر إلى مسجد معين أو إلى قبة أو إلى طبعا إلى قبر أو كل هذا لا يجوز، لا يجوز. طيب واحد يقول أنا أذهب مثلا إلى مسجد مثلا الرياض لأطلب العلم عند في دورة علمية أو اللي حضر عند أحد المشايخ الكبار، هل هذا منهي عنه؟ لا، أنت هنا ما شددت الرحال لهذا المسجد، أنت شددت الرحال للتعلم من هذا الشيخ، فهذا لا يؤثر. والمقصود شد الرحال السفر قصد مسجد معين أو بقعة معينة أو رجاء الثواب، واضح؟ رجاء الثواب وطلب الأجر. ليش يروحون مكة الناس؟ ليش يروحون المدينة؟ مطلب الثواب، مطلب الأجر، إذن هكذا. فلذلك لا يجوز سد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، الحرام والأقصى والنبوي زادها الله تشريفا وتعظيما، عدا ذلك لا يجوز. سم عشان القارئ طبعا، ليس عشان المسجد. مثلا لو سافر شخص وقال بروح أنا أصلي عند فلان في المنطقة الشرقية مثلا، ما في مشكلة، لكن هو ما تقصد المسجد، تقصد السفر لهذا القارئ، كما لو سافر لطلب العلم عند شيخ معين.